مرحبا بك مستمع الكريم، يطيب لي أن ألتقي معك في حلقة جديدة من كنوز الحكمة. كما توعدنا المرة الماضية، فقد عزمنا بنعمة الله أن نجعل الرسالة الثانية التي كتبها بطرس الرسول موضوع تأملاتنا الجديد. صلاتي أن تخصص هذا الوقت لمتابعة الدراسة بصحبتي. انتهينا المرة الماضية من دراسة سفر عاموس النبي، ذلك الواعظ الريفي الذي جاء إلى المدينة لكي يعظ. كان رسولا إلى المملكة الشمالية، وقد قام بإعلان رسالته في بيت إيل. كان أمرا مستهجنا أن يأتي رجل من الريف برسالة دينونة ضد جميع الأمم المجاورة، فقد كانت لدى عاموس رؤية شاملة للحياة ولمخطط الله لكل العالم، ليس فقط للعالم القائم آنذاك، بل للعالم المستقبلي أيضا. وقد رأينا من خلال دراستنا لسفر عاموس تحذيرات الله للذين يبتعدون عنه وراء الخطيئة. أرجو صديقي أن تكون قد استجبت لدعوة الله إليك من أجل خلاصك. نأتي اليوم إلى دراسة سفر جديد من العهد الجديد، هو رسالة بطرس الرسول الثانية. سمعان بطرس هو كاتب هذه الرسالة، لكن رغم ذلك فقد تم التشكيك في نسبة هذه الرسالة إلى الرسول بطرس أكثر من التشكيك في أي سفر آخر من أسفار العهد الجديد. وقد كتب دكتور مورهد قبل سنوات وقال: لقد وصلتنا رسالة بطرس الرسول الثانية بتدعيم تاريخي عن حقيقتها وأصالتها يعد الأقل بين أسفار العهد الجديد. لكن هذا التشكيك دفع العلماء المحافظين إلى إعطاء مزيد من الاهتمام لهذه الرسالة، بحيث بات من المؤكد اليوم أن الرسول بطرس هو كاتب الرسالة. لقد تم قبول رسالة بطرس الرسول الثانية في قائمة الأسفار القانونية من قبل الكنيسة قبل زمن طويل، فقد قبلت الرسالة في المجمع المنعقد في لاودكية في سنة 372 ميلادية، ومرة ثانية في مجمع قرطاج المنعقد في سنة 397 للميلاد. كما قبل جيروم المؤرخ رسالة بطرس الرسول الثانية وأدرجها في ترجمة الفولغاتا، لكن هذه الرسالة لم تدرج في الترجمة السريانية التي تدعى البسيطة، إلا أن الترجمة السريانية ليست مقبولة أصلا على الإطلاق، فهنالك العديد من الأمور الأخرى التي تدفعنا جميعا إلى رفضها، وبالتالي لا يهمنا كثيرا ما إذا كانت رسالة بطرس الرسول الثانية مدرجة في هذه الترجمة أم لا. أما يوسيبيوس وهو أحد أباء الكنيسة الأولى فقد وضع هذه الرسالة ضمن الأسفار المختلف عليها، لكن أوريجانوس قبلها، وكذلك فقد قبلها إكليماندوس الإسكندري وكتب شرحا عنها. كما أن هذه الرسالة مقتبسة في سفر رؤيا بطرس الذي هو بالطبع سفر غير مقبول في قائمة الأسفار القانونية، بل هو ضمن الأبوكريفة. ومن الواضح أن رسالة يهوذا تستخلص بعض الاستنتاجات من رسالة بطرس الثانية، مدللة على أن يهوذا كان على معرفة واطلاع بهذه الرسالة، وهنالك اقتباسات مباشرة وإشارات ضمنية من هذه الرسالة في كتابات ومؤلفات بعض كتاب الكنيسة الأولى مثل أرستيدس ويوستيانوس الشهيد وإريناوس وإغناطيوس وكليمندوس الروماني، كما أن مارتن لوثر قبل بصحة هذه الرسالة. هذا يعطيك صديقي المستمع خلفية تاريخية بسيطة عن رسالة بطرس الرسول الثانية، لكن الأسباب الداعية إلى رفض البعض لهذه الرسالة لا يمكن تدعيمها بالحجج والبراهين والأدلة، فهنالك الكثير من الأدلة الداخلية، ولا سيما تلك الآيات التي يتحدث فيها الرسول بطرس عن نفسه، والتي تعد دليلا قاطعا على أن سمعان بطرس هو كاتب هذه الرسالة. كتبت رسالة بطرس الرسول الثانية في نحو سنة 66 للميلاد، أي بعد فترة قصيرة من كتابته لرسالته الأولى، وقبل فترة قصيرة من استشهاده. رسالة بطرس الرسول الثانية هي آخر ما كتبه الرسول بطرس، كما هو حال رسالة تيموثاوس الثانية بالنسبة للرسول بولس، وهنالك أوجه شبه مذهلة بين الرسالتين، فكلاهما تضعان إشارات تحذيرية على طول الطريق الذي تسلكه الكنيسة للتحذير من خطر الارتداد الفظيع الذي كان موشكا على الظهور آنذاك، والذي بات حقيقة واقعة في وقتنا الحاضر. ويحذر الرسول بطرس من الهرطقة بين المعلمين، كما يحذر الرسول بولس من الهرطقة بين العلمانيين. كذلك فإن كلا من بطرس وبولس يتحدثان بفرح عن قرب ساعة موتهما، فقد قال بولس إنه كان يعلم أن ساعة موته قد حانت، وبأنه أكمل السعي، وبأنه كان يركض في سباق الحياة، وبأنه موشك على مغادرة هذه الحياة، كما أنه جاهد الجهاد الحسن وحفظ الإيمان، وأن إكليل البر المحفوظ له ينتظره. ونجد هنا أن الرسول بطرس عبر بكلمات مشابهة عن روحه المنتصرة قبيل موته. كذلك فإن كلا الرسالتين تثبتان الكنيسة على كلمة الله باعتبارها الدفاع الوحيد في وجه الارتداد القادم. لهذا لا عجب أن العدو إبليس قد شن حربا على هذه الرسالة، لأنها تعد من أقوى الدروع التي بين أيدينا والتي تقينا من السهام التي يطلقها العدو علينا اليوم. كذلك فإن أوجه التشابه بين رسالة بطرس الرسول الثانية والرسالة الأخيرة التي كتبها الرسول بولس، أي رسالة تيموثاوس الثانية، تفسر التباين الصارخ بين رسالة بطرس الأولى ورسالته الثانية، فقد تغير موضوع الرسالة الثانية عن موضوع الرسالة الأولى، وبالتالي فإن الاختلاف بينهما كبير على غرار الاختلاف القائم بين رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا ورسالتيه إلى تيموثاوس. في رسالة بطرس الرسول الثانية نرى أن الارتداد يقترب، فالعاصفة قادمة، لكن كيف يمكننا أن نستعد لمواجهتها؟ يقول بطرس إن أمامنا سبيل واحد لذلك، ألا وهو المعرفة، فليس فقط من خلال الإيمان بالمسيح، بل أيضا من خلال معرفتنا به. يقول يوحنا البشير: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فينبغي علينا صديقي المستمع أن نعرف المسيح، لا أن نكتفي بالمعرفة عنه فقط. منذ سنوات ذاع خبر عن أن واعظا يسعى إلى إقامة كنيسة لا يذكر فيها اسم الله أو المسيح، وبالطبع فإن هذا أمر مناف للعقل والمنطق، فإن أراد هذا الرجل أن ينشئ مؤسسة أو منظمة من أي نوع آخر فليفعل، لكنه لا يستطيع أن ينشئ شيئا مسيحيا بدون المسيح، فالقيام بذلك يشبه محاولة قيادة سيارة بدون وقود. فإن كنت مسيحيا فينبغي عليك أن تعرف المسيح، وهذا لا يعني أن تعرف عنه، بل أن تعرفه شخصيا، فهنالك فرق شاسع بين معرفة المسيح والمعرفة عنه. لن يقتصر موضوع هذه الرسالة على الارتداد، بل سوف يتحدث الرسول بطرس عن الدفاع المناسب، ألا وهو المعرفة. لكن أين هي هذه المعرفة؟ وكيف يمكننا الحصول عليها؟ سوف يقول الرسول بطرس إن الطريق الوحيد هو كلمة الله. يقول في الآية 19 من الفصل الأول من رسالته الثانية: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. وكما ترى صديقي، فإن الحياة المسيحية تعدو عن كونها ولادة، فهي نمو دائم. أما المفتاح لهذه الرسالة فهي الآية الأخيرة، يقول: ولكن انمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، له المجد الآن وإلى يوم الدهر، أمين. إن الغاية من هذه الرسالة موضحة على أساس الكلمات التي يستخدمها الرسول بطرس هنا بصورة مغايرة لرسالته الأولى، فهو يستخدم كلمات معينة في كلا الرسالتين، ومن هذه الكلمات كلمة ثمين التي ترد مرتين في الفصل الأول، كما أن كلمة إيمان مستخدمة مرتين أيضا في هذا الفصل الأول. لكن الكلمة المميزة لهذه الرسالة هي معرفة، وهي ترد 16 مرة بما في ذلك الكلمات المشابهة لها. أما خلاصة هذه الرسالة فمعبر عنها في الحض والتشجيع المذكور في الآيات الأخيرة، فها هو بطرس يخاطب المؤمنين قائلا: ولكن انموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، له المجد الآن وإلى يوم الدهر، أمين. فهذه هي المعرفة الحقيقية عزيزي المستمع. لقد كان أتباع البدعة الغنوسية يدعون أنهم يمتلكون معرفة لا يمتلكها الآخرون، وطقوسا وأسرارا لا يمكنك الحصول عليها إلا إن أصبحت واحدا منهم. لكن الرسول بطرس يقول إن المعرفة الحقيقية هي أن تعرف يسوع المسيح. مستمع الكريم، أذكرك بأنني أقدم مخطط رسالة بطرس الثانية مطبوعا لكل من يكتب إلينا في طلبه مرفقا بهذه الحلقة. أما الآن فإلى النص الكتابي لرسالة تأملنا. كما قلنا في المقدمة، فإن هذه الرسالة القصيرة الرائعة هي آخر ما كتبه الرسول بطرس إلى المؤمنين قبيل موته، وهو يحذر المؤمنين من الارتداد القادم، ولا سيما من الهرطقة بين صفوف المعلمين، وهو يسعى إلى ترسيخ إيمانهم بالأسفار المقدسة على أساس أنها الدفاع الوحيد في وجه العاصفة القادمة. في الآيات 14 الأولى من هذا الفصل سوف نرى أن المعرفة التامة بالله والرب يسوع المسيح هي الأساس الذي تبنى عليه الشخصية المسيحية. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات 4 الأولى من الفصل الأول من بطرس الثانية.
سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا. كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة.
سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح. حينما نقرأ كلمة ثمين في هذه الآية الأولى، فسرعان ما ندرك أنها إحدى الكلمات التي يستخدمها الرسول بطرس، فقد استخدمها عدة مرات في رسالته الأولى، كما أنه الكاتب الوحيد في الكتاب المقدس الذي يستخدمها بهذا المعنى، وهذا يشبه تمييز هوية كاتب رسالة ما من خط يده، وكأننا نرى توقيع بطرس على هذه الرسالة بمجرد رؤيتنا لكلمة ثمين. يبدأ الرسول بطرس رسالته هذه بالقول سمعان بطرس، وفي رسالته الأولى اكتفى الرسول بطرس باستخدام اسم بطرس فقط، وقد كان اسم سمعان هو الاسم الذي أطلق عليه عند ولادته، في حين أن اسم بطرس والذي يعني صخرة هو الاسم الذي أطلقه عليه الرب يسوع المسيح، ونجد هنا أنه يستخدم الاسمين معا، فسمعان هو رجل الضعف وبطرس هو اسم القوة. لكن فيما هو يكتب رسالته هذه يمكننا أن نثق بأنه الرجل الصلب الذي سيصلب من أجل المسيح. سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله. كلمة عبد تعني في الأصل عبدا رقيقا، وهكذا فإنه لا يعطي لنفسه مكانة عالية في الكنيسة، بل يشير إلى نفسه على أنه عبد رقيق، وكذلك فهو رسول، فهذه هي سلطته. لكن لاحظ صديقي أنه لا يقول عن نفسه بأنه الرسول، بل يقول بأنه رسول، أي أنه كان مجرد واحد من الرسل. ويوجه رسالته إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا. ما يقوله بطرس هنا هو شيء رائع للغاية، فحينما يستخدم كلمة إيمان فمن المرجح أنه يعني الحق الذي ندعوه الإنجيل، فكأنه يقول هنا: لقد تسلمتم الإنجيل والأمر يعود لكم في كيفية تعاملكم معه. هنالك من يؤمنون بأنه يجب أن تكون مختارا قبل أن تخلص وقبل أن يهبك الله الإيمان، لكننا نصر على أن السبب في أن البعض لا يأتون للمسيح موضح في كلمة الله. لاحظ ما تقوله الآيتان 15 و16 من الفصل الثالث من كورنثوس الثانية: لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم، ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. ما المقصود بعبارة عندما يرجع إلى الرب؟ المقصود هنا هو أنه حينما يرجع القلب إلى الله فسوف يرفع البرقع. لذلك إن كنت صديقي المستمع غير مؤمن اليوم فلا تقل إن هذا يعود لبعض التحفظات الفكرية، فالحقيقة هي أن هناك خطايا في حياتك تعيقك عن القيام بهذه الخطوة، لكن حينما يرجع قلبك إلى الله فسوف يرفع البرقع. فحينما تكون مستعدا فسوف تجد أن الله سيكون مستعدا وسوف يخلصك. فالله لا يريد لأي شخص أن يهلك، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. وكل ما يطلبه الله منك هو أن تؤمن، فحتى أنه لا يطلب منك أن تتطهر قبل أن تأتي إليه، فهو سيطهرك إن كنت جادا في مجيئك إليه. نالوا معنا إيمانا ثمينا، كيف؟ ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح. هذا هو البر الذي ينتقل إلينا حينما نثق بالمسيح مخلصا لنا، وبالتالي فالمسيح لا يأخذ خطايانا فحسب، بل يضيف إلينا بره، فنحن لسنا كالمجرمين الذين نالوا عفوا وأطلق سراحهم، بل نحن حظينا بموقف أمام الله، وهذا الموقف هو في المسيح، أي أننا صرنا مقبولين في المحبوب. ترى ماذا عنك اليوم مستمعي وصديقي؟ هل سمحت للمسيح أن يأخذ عنك خطاياك ويمنحك بره لتقف مقبولا كاملا أمام الله؟ هل نلت العفو الذي قدمه المسيح لك بموته على الصليب؟ أرجوك أن تعطيه فرصة في حياتك ليعمل فيها ويأتي بك إلى ذلك الخلاص العجيب الذي فتش وبحث عنه الأنبياء قديما. تعال إليه الآن واقبله بالإيمان، تلقى الأمان والطمأنينة.